انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحلة مشيناها او هنمشيها، رحلة صعبة وفيها مطبات كتير، وفي كل خطوة بيتولد جواك تحدي جديد وامل جديد. في رحلتنا ابطال كتير قاموا بيها وحققوا نجاح كبير، ومع كل نهار جديد شمس جاية من بعيد فتحالك ايديها وبتقولك احلم، انت قدها، انت قد التحدي. استنوني انا رانيا الجهري في رحلة مع فلان على تسعينات اف ام.
رحلة مع فلان مع رانيا الجهري، كل يوم اثنين الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
مساءكم مصري جدا، عاملين ايه؟ اهلا بكل اللي بيسمعني على تسعينات اف ام، انا معاكم رانيا الجهري وانتوا بتسمعوا رحلة مع فلان. دي الحلقة الرابعة لينا في الموسم الثاني من رحلة مع فلان. في الموسم الثاني هنتكلم عن اللي لسه أول مرة يسمعنا عن شخصيات كانت موجودة في حياتنا، والشخصيات دي كان ليها أثر كبير في حياتنا. الحقيقة أنا جاية النهاردة بتحذير شديد اللهجة، التحذير خاص بالرجال خصوصا الأزواج. الزوج المحترم اللي بيقف جنب زوجته ويكون داعم وسند ليها وبيشجعها على تحقيق حلمها، اوعى تعمل كده، لانك لو عملت كده هتخسر زوجتك، لانها اول لما تحقق حلمها وتوصل اللي هي عايزاه هتقول لك مع السلامه، انا عندي مستقبل وعندي كارير مستنيني وفي احلام واهداف لسه في حياتي عايزه احققها. الحقيقه الكلام ده طبعا مش كلامي، الكلام ده انا سمعته على السوشيال ميديا من حد بيقدم محتوى وعنده متابعين، و طبعا كلهم من الرجالة وكتير جدا. فالأخ ده طالع يقول الكلام ده، وبيقول كمان ان في دراسة اتعملت ان الكلام ده مش كلامه، وان دي دراسة اتعملت والدراسة بتأكد ان الزوج اللي بيقف جنب زوجته ويشجعها ويكون داعم ليها في الآخر بتسيبه وتمشي. فاوعى حد، فبيقولهم اوعى حد يقف جنب زوجته أو يشجعها، أو لو عندها حلم إن هو يكون معاها في تحقيق حلمها محدش يعمل كده. والدراسة أثبتت الكلام ده. فأنا بقول للأخ الفاضل اللي طالع يقول الكلام ده وهو ليه عدد كبير من المتابعين وليه عدد كبير من الناس اللي بتفرجوا عليه، لما تطلع تقول كلام زي ده وتقول في دراسة اتعملت وأكدت وي وي وي، انت حضرتك بالكلام ده ممكن تفسد علاقة كويسة بين الأزواج، ممكن كمان تؤدي ان في بيوت بتتخرب بسبب كلامك، ان في ناس بتثق فيك وبتثق في الكلام اللي انت بتقوله فعلشان كده بيتابعوك. فانت لما تطلع تقول لهم كلام زي ده بتفسد العلاقة اللي بينهم وبين زوجته. والدراسة اللي حضرتك بتتكلم عنها مش شرط تكون نعممها، يعني هي ممكن اتعملت على جزء أو على مجموعة والمجموعة دي حصل معاها كده، لكن مش كل الناس بيحصل معاها الكلام ده. وأنا جاية أرد على حضرتك بنماذج من الواقع، زي أول محامية في مصر المحامية مفيدة عبد الرحمن، كان زوجها محمد عبد اللطيف الكاتب الإسلامي، والمحامية كانت تزوجت في الوقت ده، لأن زمان كانوا البنت بتخلص التعليم مرحلة معينة من التعليم مش بتكمل الجامعة وبتقعد في البيت، لكن هو شاف ان هي لازم تكمل تعليمها وعرض عليها ان هي تدخل كلية حقوق، وفعلا دخلت الكلية واكتشفت بعد ما دخلت ان العميد الكلية كان رافض ورقها لمعرف انها زوجة وام، واصر ان هو يقابل زوجها وياخد موافقته. وبالفعل زوج المحامية مفيد عبد الرحمن قابل العميد واقنعه ان زوجته تدخل الجامعة وتكمل دراستها، وفي كل حوار ليها وفي كل موقف بيحصل بتطلع وتشيد بدور زوجها في اللي هي وصلت له وللنجاح اللي حققته طول حياتها، وان هي فضلت تشتغل لحد ما بقى عندها 88 سنة وكان عندها 9 أولاد، ولقبوها باسم الأم العاملة المثالية. فده نموذج عندنا ان الزوج كان مع زوجته بالعكس وهو اللي شجعها وهي اعترفت بجميله وشالته فوق دماغها. كمان نادية فكري اللي اتكلمنا عنها في الموسم اللي فات اللي كانت بطلة افريقيا بطلة الاولمبياد باريس في رفع الاثقال وزوجها هو اللي اصر ان هي تشترك في الاولمبياد لان ده كان حلم من احلامها وهي كان بقالها فترة طويلة مش بتشترك في الاولمبياد ولما حصلت على ميدالية قالت أول حاجة قالتها أنا بشكر زوجي أنه وقف جنبي وشجعني ولولا ما كنتش وصلت للي أنا فيه. فزي ما في نماذج سلبية في نماذج كتير قدامها إيجابية فبلاش نعمم السلبي علشان الإيجابي ما يضيعش في النص. وأرجوك علشان تحقق ترند بلاش تقول كلام يفسد علاقات ويخرب بيوت. معلش دول كانوا كلمتين حابة أبتدي بيهم حلقتي النهاردة لأنهم الحقيقة كانوا مضايقيني شوية. نخرج لفاصل ونرجع نبدأ كلامنا ونبدأ رحلتنا وسؤالنا الحلقة دي مين هي أول رائدة ومدربة ومعلمة طيران في مصر؟ فاصل ونرجع نكمل كلامنا. تقدروا تشاركوني على 0142-7894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM.
هتفضل طول العمر في دنيايا دي حياتي عايشها في جنة طول
ورجعنا من جديد نبدأ رحلتنا في سرداب عمر أفندي. السرداب النهاردة هيطير بينا فوق السحاب علشان نقابل سيدات قدروا يسيبوا الأرض بكل القيود اللي كانت موجودة فيها ويروحوا ويفردوا جناح الحرية ويطيروا فوق السحاب. هنقابل سيدة اتحدت العادات والتقاليد وكل الظروف الصعبة علشان تحقق حلمها، الحلم اللي بدأ معاها من الطفولة، حلم الحرية والتخلص من القيود اللي فرضها المجتمع على البنات في الوقت ده. اتولدت سنة 1907، الأب كان بيعمل في مطبعة الأميرية وشايف أن تعليم البنت لا يتعدى المرحلة الابتدائية زي كتير من الأباء في الوقت ده، لكن الأم كان ليها رأي مختلف، شايفة أن من حق البنت تتعلم وتحقق حلمها، لأن في يوم من الأيام البنت دي هتكون أم، والأم هي مصنع الرجال. اتعلمت البنت في مدرسة أمريكان كوليدج، ولما خلصت تعليمها النظامي كان من المتوقع زي بنات جيلها أنها تتجوز وتقعد في البيت، لكن بطلتنا كان ليها رأي تاني، كان عندها حلم بيراود تفكيرها وعقلها، لكن كان صعب تحقيقه لأن الأب كان رفضه، واللي ساعدها في تحقيق حلمها هي الأم. في الوقت ده البنت قرت عن افتتاح مدرسة للطيران في ألماظة في القاهرة، فالحلم اللي كانت بتحلم بيه قرب يتحقق، فقررت إنها تقدم فيها لأنها مؤمنة إن النساء العربيات يقدروا يثبتوا نفسهم في أي مجال، بس لو جات لهم الفرصة. قدمت بطلتنا في مدرسة الطيران، لكن قابلتها أكتر من مشكلة، الأب مش موافق ولازم موافقة ولي الأمر علشان تدخل المدرسة، فكانت بطلتنا عندها من الذكاء والجرأة إنها تخليها تقابل السيد كمال علوي مدير مصر للطيران في الوقت ده علشان يساعدها في دخول المدرسة، وفعلا ساعدها السيد كمال علوي إن هي تدخل المدرسة، وكمان أمها ساعدتها إنها هي اللي أخدت القرار بالموافقة على دخول بنتها مدرسة الطيران. دي مشكلة من المشاكل اللي قابلت بطلة. المشكلة التانية إزاي هتدفع مصاريف المدرسة. الحقيقة اللي حللها المشكلة دي برضو السيد كمال علوي، قال لها إن هي ممكن تشتغل سكرتيرة في مدرسة الطيران وفي مقابل المصاريف بتاعة المدرسة، وبكده قدرت بطلتنا تاخد الخطوة الأولى في تحقيق حلمها ودخلت مدرسة الطيران وبدأت تتدرب على الطيران، وكانت الطالبة الوحيدة وسط 33 طالب من الرجال في المدرسة، وده كان تحدي أكبر بالنسبة لها، كانت عايزة تثبت لنفسها أو تثبت نفسها وتثبت للعالم كله إن الست العربية تقدر تعمل أي حاجة وتتفوق فيها كمان. ونرجع لسؤالنا مرة تانية، مين أول رائدة ومعلمة طيران مصرية؟ نخرج لفاصل، مستنية مشاركاتكم على 0124-27894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
¡Gracias!
ورجعنا مرة تانية نكمل رحلتنا في السرداب مع بطلة غير عادية، حلمها تفرج جناحها وتطير فوق السحاب، تدور على الحرية اللي مش موجودة على الأرض. بطلتنا دخلت مدرسة الطيران وقدرت تثبت بعد 67 يوم بس تدريب تفوقها وسرعة استيعابها وذكائها. وحصلت بطلتنا على رخصة الطيران في 27 سبتمبر سنة 1933، وبكده بطلتنا بقت أول امرأة عربية ومصرية تكون كابتن طيار، وهي الكابتن لطفية النادي، أول امرأة في الشرق الأوسط وإفريقيا يتكلم عن إنجازها الصحف العالمية، وكان عمرها في الوقت ده 26 سنة. وبتقول عن إحساسها في أول مرة تقود طيارة وتطير فوق السحاب إنها كانت سعيدة جدا ومفيش عندها أي إحساس بالخوف، وأن الطيارة كانت خفيفة جداً، وأنها حاسة أنها بتملك العالم والحرية اللي كانت بتحلم بيها بقت بين إيديها. وللمرة التانية اسم لطفية النادي بيكون حديث الصحف العالمية في ديسمبر عام 1933. شاركت في سباق طيران دولي من القاهرة لإسكندرية. في السباق ده لطفية النادي كانت تاني امرأة في العالم تقود طيارة بمفردها تماماً بعد إيميليا إيرهارت. وفي السباق ده لطفية النادي كانت أول متسابقة توصل لخط النهاية، لكن للأسف ما قدرتش تحصل على المركز الأول لأن كان في نقطتين أو خيمتين المفروض إن هي بتمر عليهم وهي رجع، ففي واحدة منهم هي ما عدتش عليها، فاللجنة حصل يعني تعسفت قوي وقالت لا هي مش هتاخد المركز الأول، لكن الملك فؤاد الأول حب إنه هو يكرمها ودلها جائزة مالية في الوقت ده كانت قيمتها حوالي 200 جنيه. في المسابقة اشترك فيها متسابقين كتير من أكتر من 60 دولة، لما بنت مصرية عمرها 26 سنة تفوز عليهم كلهم وتكون أول حد وصل لخط النهاية ده إنجاز كبير. وعلشان الإنجاز ده كان مهم في حياة لطفية النادي، أرسلت ليها هدى شعراوي تهنئة بتقول فيها إيه: شرفت وطنك ورفعت رأسنا وتوجت نهضتنا بتاج الفخر، بارك الله فيك. مش كده وبس، كمان هدى شعراوي عملت مشروع اكتتاب علشان كانت عايزة تشتري طيارة خاصة للطفية النادي علشان لطفية تكون سفيرة لبنات مصر في البلاد اللي تنزل فيها أو تعدي عليها، وتبين للعالم إن الست المصرية تقدر تعمل أي حاجة وتثبت نفسها في كل المجالات وتفرض احترامها على العالم كله. بعد كل ده موقف والدها كان عامل ازاي؟ هل كان لسه رافض لفكرة الطيران ولا خلاص قبل الموضوع وقبل الفكرة؟ للأسف والدها كان لسه رافض فكرة الطيران، لكن هي بطريقة ما قدرت ان هي تقنعه تاخده في رحلة بالطيارة فوق الأهرامات، وفعلا قاموا بالرحلة وكان مبسوط جدا وفخور ببنته وفخور بالإنجاز اللي وصلت ليه. وبعد السباق ده اسم لطفية النادي زي ما كان حديث الصحف العالمية كمان كان حديث الصحف المصرية. فتحت لطفية النادي الباب والمجال لبنات كتير في جيلها والأجيال اللي بعدها كمان، نورت ليهم الطريق بأول شمع حطتها لطفية النادي بإنجازها في بداية الطريق، زي ليندا مسعود، عزيزة محرم، وعايدة، وليلى تكلة. عاشت لطفية تحلم بالحرية والطيران، الحلم اتحقق لكن للأسف انتهى بعد 5 سنين بسبب أنها تعرضت لحادث سبب لها إصابة في العمود الفقري منعتها من الطيران بعد كده. لكن رغم الفترة القصيرة اللي مارست فيها لطفية النادي الطيران الفترة دي حققت فيها إنجاز كبير، العالم كله اتكلم عنه، ولحد النهاردة بنتكلم عن لطفية النادي والإنجاز اللي هي عملته وإزاي هي قدرت تتحدى المجتمع والظروف الصعبة في سبيل تحقيق حلمها. ست غير عادية، وكمان اتعمل فيلم تسجيلي عن حياتها سنة 1996 كان اسمه الإقلاع من الرمال. عاشت لطفية النادي حياتها بين مصر وسوريا، وأخذت الجنسية بين مصر وسويسرا، وأخذت الجنسية السويسرية، وفرقت الحياة سنة 2002 عن عمر 95 سنة. الشيء الغريب أن من سنة 1945 مفيش بنت دخلت مجال الطيران لحد لما وصلنا لعصرنا الحالي. تفتكر أنت لو مكان لطفية النادي هتتحدى وعندك حلم عايز تحققه وعندك هدف عايز تحققه، هتتحدى كل الظروف اللي حواليك وتتحدى نفسك وتتحدى كل الناس علشان توصل لحلمك، ولا هتستسلم لعادات المجتمع وظروفك وظروف والقيود اللي كان المجتمع بيفرضها عليك وتقول خلاص ما هي الدنيا عايزة كده وحياتنا ماشية بالطريقة دي وأنا مش هقدر إن أنا أغير المجتمع أو مش هقدر إن أنا أغير العادات والتقاليد. لو أنت في مكانها هتعمل نفس اللي هي عملته ولا هتستسلم للظروف والمجتمع وتنسى حلمك وتنسى هدفك؟ ممكن تشاركوني على 01427894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM ورحلة مع فلان. نخرج لفاصل ونرجع نكمل كلامنا.
عن فرح غاي، عن قلب داي، وعن حبايب كانوا هنا، عن بكرة طالع من المواجع، عن عمر ضايع بحكي أنا، عن فرح غاي، عن قلب داي، وعن حبايب كانوا هنا، عن بكرة طالع من المواجع، عن عمر ضايع بحكي أنا. ليه كل ما تمشي في سكة يا قلبي يكون نهايتها طريق مسدود، طلب مرفوض؟ ليه كل ما تمشي في سكة يا قلبي يكون نهايتها طريق مسدود، والأيام على ورقة حلمك تختم ختم طلب مرفوض، ترجع تاني توقف مكسور أحلامك في طابور، وما بيجي عليك الدور يقولولك اسمك مش مرغوب، عن فرح غاي، عن قلب داي، وعن حبايب بحكي أنا. عن وقت تاني عن صوت أغاني وعن معاني. دلوقتي فين؟ ليه كل ما تمشي في سكة يا قلبي يكون نهايتها طريق مسدود؟ والأيام على ورقة حلمك تختم ختم طلب مرفوض. نهايتها طريق مسدود والأيام على ورقة حلمك تختم ختم طلب مرفوض. ترجع تاني توقف مكسور انت وأحلامك في قبول، وما بيجي عليك الدور يقولون اسمك مش موجود عن فرح غايب عن قلب دايب وعن حبايب كانوا هنا عن بكرة طالع من المواجع عن عمر ضايع بحكي أنا.
ورجعنا مرة تانية ونكمل كلامنا وحكايتنا عن الأول كابتن طيار لطفية النادي. وزي ما قلنا إن الشيء الغريب إن من سنة 1945 مفيش بنت دخلت مجال الطيران لحد ما وصلنا لعصرنا دلوقتي. اللي رجع الباب اتفتح مرة تانية وبدأت البنات مرة تانية يكون في إقبال على الطيران زي دينا داود، نيفين درويش ونوع عبد الرحمن. دينا داود هي قائدة طائرة إيرباص 320 وتاني امرأة عربية وإفريقية مصرية تتولى منصب نائب رئيس القسم الإفريقي في منظمة 99 للطيارين السيدات الدولية بعد كابتن لطفية النادي اللي أنشأت القسم العربي بالمنظمة سنة 1989. أما الكابتن نيفين درويش هي أول عربية بتقود أكبر طائرة في العالم. كابتن نوع عبد الرحمن من أسيوط كانت الوحيدة الموجودة أو الفتاة الوحيدة في دفعتها وسط المجموعة من الطلاب الرجال، لكن قدرت تفرض على الجميع احترامها بالجدية والاجتهاد وتثبت أنها زيها زي أي كابتن طيار راجل من أول يوم ليها في كلية الطيران. هي أول مدربة طيران سيدة في مصر. السيدة أو الكابتن نوع عبد الرحمن من الزوجات اللي أشادت بدور زوجها أنه وقف جنبها وشجعها وكان سند ودعم ليها طول رحلتها في شغلها في مصر للطيران. يعني ده برضو بنرد بيه عن على الأخ اللي قال أن في دراسة عملت أن الزوجات لما بتوصل لحلمها وتحقق هدفها بتقول لأزواجها باي باي. دول مصريات اقتحمنا السماء واقتحمنا عالم الطيران وفردوا جناح الحرية وطاروا فوق السحاب. الحقيقة اللي فتح المجال ده لكل الفتيات دي هي الكابتن لطفية النادي اللي بنشيد بدورها وبإنجازاتها لحد النهاردة. ومن المشاركات اللي جات لنا عايشة محمد اللي عرفت مين هي أول رائدة ومعلمة طيران الكابتن لطفية النادي. ودي كانت رحلتنا النهاردة في سرداب رحلة مع فلان مع الكابتن لطفية النادي أول مصرية كابتن طيار. استنوني في حلقة جديدة الاثنين اللي جاي الساعة 5 على تسعينات اف ام في رحلة جديدة جوه السرداب في رحلة مع فلان، وأنا معاكم رانيا الجهري. سلام.